لا تعطي هالكثر لين تتأكد.
ليش ربطين الموضوع بأنك تتأكد ولا ما تتأكد؟ أنت عاطلنا لله ولا عاطلنا عشان يخلص لك شغل؟
صدقك يا أخوي، بس لازم نتأكد.
دام نيتك طيبة تم علم الجدمة، لا تخلي الشيطان يردك عن فعل الخير.
نحن بنعطي بنية طيبة وعند الله ما يضيع شيء.
بيض الله ويهكم هاي الخوة الطيبة اللي كانت بين النبي والصحابة، يتشاورون ويتفقون ويسوون ويشجعون على الخير. وانت اللي تسمعنا الحين نباكشرات.
نباكشراتهم مع المحاضر الدكتور عبد الله موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أطيب ترحيب وعلى طريق الخير والأمل، وفي برنامجكم نباكشراتهم نلتقي وياكم في هذه الحلقة رقم 12، ويا صحابي جليل البراء ابن مالك الأنصاري. طبعا من أفضل السير بعد سيرة النبي وسيرة الأنبياء سير الصحابة، لأن فيها أخلاق، فيها دروس، فيها عبر، مع أن يعني هم معصومين، لكن نحن نتكلم في الجوانب الإيجابية، الجوانب التعليمية من حياة الصحابة رضي الله عنه، لأنهم عاصروا النبي، تعلموا من النبي. فدائما يعني اللي بيتكلم في سيرة فلان اطري سيرته بالخير، يعني اخفي العيوب، استر العيوب اللي ما بتنفع الناس. كل واحد عنده سلبيات وعنده إيجابيات، فطلعوا الإيجابيات الناس للناس واخفوا سلبياتهم. لكن طبعا الصحابة من أفضل الجيل. البراء بن مالك الأنصاري قال عنه عمر بن الخطاب: لا تولوا البراء جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. هذا مدح، طبعا ياسي مدحه عمر بن الخطاب. طبعا أنا يعني قدامي بحث، هذا البحث كتبه واحد من الباحثين جزاهم الله خير المتخصصين في السيرة، وبعد طبعا بحث ودراية، فأنا أنقل لكم بتصرف مني أنا من هذا البحث الجميل. يقول كان أشعث أغبر. شو يعني أشعث أغبر؟ يعني تشوفون الواحد اللي ما مرتب شعره، تشوفون عليه شوي متبهدل، بعضهم تشوفونه شي يعني ما مرتب عمره، لكن هذا مب ذم، لا، ورد في الحديث رب أشعث أغبر، ما عنده أن يمشط شعره أو يعدل عمره أو يزقرة عمره. يقول كان طبعا ضعيف الجسم، بتشوف عروقه من جسمه، من ضعفه، يعني هزيل، ما في لحم جسمه، تشوف العظم منه، عينه دائما يعني العين أي واحد يكون ضعيف بالطريقة هذه تشوف عينه بارزة تكون. لكن شوفوا جسمه، شوفوا صفاته، لا تشوفون الصفة، لا تشوفون الجسم، شوفوا القلب، شوفوا الإيمان، القوة في الإيمان لا في الجسم. صح أن الواحد لازم شوي يربي جسمه، يسوي له عضلات، لكن احنا نتكلم عن إيمان الصحابة. كان يعني ها البراء مالك الأنصاري قتل في طبعا في المعارك 100 من المشركين في مبارزة واحدة بس، تخيلوا. مع أن تشوف الضعف اللي في عظامه يبين، لكن في بعضهم تشوفه ضعيف، لكن أعصابه من داخل قوية وايد، هذا اللي يتمرن مثل الضغط والتمارين الأرضية اللي تقوي أعصاب جسمه، مع أنه ما في عضلات لكن قوي. فقتلهم في المعارك البراء بن مالك الأنصاري، مثل ما قال عنه عمر بن الخطاب، هذا المقدام الفارس الباسل اللي عمر بن الخطاب يعني في أمره يعني كتب إلى عماله في كل مكان. طبعا خليفة كان عمر، قال ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين، ليش؟ خوفا أن يهلكهم بإقدامه. البراء بن مالك الأنصاري أخو منه، هو اسمه البراء بن مالك. ذكروا قصة واحد من الصحابة تكلمنا عنه، أنس ابن مالك رضي الله عنه الأنصاري، اللي أمه يابته وعطت حق النبي أن يكون خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماله، هذا البراء، هذا أخوه، هذا الشبل من ذاك الأسد اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر في الدنيا. يقول ولو رحت أستقصي لك أخبار بطولات البراء ابن مالك لطال الكلام وضاق المقام. يعني له صولات وجولات. يقول الباحث أعرض هذه القصة من قصص بطولات البراء ابن مالك. شوف البراء ابن مالك، يقول القبائل كان العرب كانت تطلع أفواج، يعني تطلع في دين الله، فكانت تدخل في دين الله أفواجه. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني الإسلام دخل الحمد لله كل مكان. إلا يقول إلا أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات، يقول حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة في ذلك الأمر. يقول أهل مكة والمدينة والطائف، الإسلام كان في هاي الأماكن، وأماكن متفرقة كانت في البلاد. الله سبحانه وتعالى ثبتهم على الإيمان، وصدقوا في إيمانهم الصحابة رضي الله عنه للفتن اللي كانت موجودة. طبعا شوفوا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وطلوعه من الدنيا والتحاء وراح عند ربه، قبائل العرب يعني ما تم الإسلام إلا في مكة والمدينة والطائف وأماكن متفرقة. يعني صارت فتنة كبيرة، يعني من اللي ارتدوا عن الإسلام، ويعني زعزع إيمانهم، إلا اللي تموا صامدين مثل الجبال، اللي يعني من المهاجرين والأنصار. فتم عقد يعني لواء جيش حتى يعني يقاتلون المرتدين اللي ارتدوا وانحرفوا عن الجادة. وكان طبعا أقواهم، أقوى المرتدين اللي كان على رأسهم، عددهم يعني كان عددهم كبير، كان بنو حنيفة أصحاب مسيلم الكذاب. اجتمع لمسيلم من قومه وحلفائه 40,000 من أقوى المحاربين. 40,000، تخيلوا 40,000 من أقوى المحاربين، عدد مو بسيط هاك اليوم. وكان يعني من أقواهم وأكثرهم قبلية وعصبية. كان بعضهم يقول أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق، يعني في وجه مسيلمة من إيمانهم الراسخ اللي ما زعزع، كان يقول في وجهه أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمد صادق. لكن كذاب ربيعة، هم يقولون طبعا يعني قبيلة كبيرة هاي من قبائل العرب اللي ينتمي لها منه مسيلمة، يقولون لكن كذاب ربيعة اللي هو مسيلمة أحب إلينا من صادق مضر، يعني يقصدون النبي. هذا كلام كان يقول. هزم مسيلمة يعني أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل، هزمهم وردهم على عقابهم. فأرسل له الصديق أبو بكر رضي الله عنه جيش ثاني بقيادة خالد بن وليد، خالد بن وليد القائد العظيم. فجيش الجيش من الصحابة والأنصار والمهاجرين، وكان في طليعتهم من البراء ابن مالك الأنصاري وكم واحد من المسلمين. شوفوا القائد خالد الموليد ما انهزم في ولا معركة، وكان ويا مالك البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك. التقوا الجيشين على في الأرض، أرض اليمامة في نجد، إلا قليل فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه. بعد يعني ها الدائرة لهم الفوز، وزلزلت الأرض يعني تحت أقدامهم، طبعا بالمعركة يعني أقدام جنود المسلمين، بدوا يتراجعون عن مواقفهم حتى اقتحم أصحاب مسيلمة فسطاطا. شو يعني الخيمة الكبيرة؟ خيمة الكبير خالد بن وليد، واقتلعوه من أصوله، وبغوا يقتلون زوجته لولا أنه يقول أن جارهم واحد منهم، واحد من جارهم منهم. فعند هذا في هذا الوقت شعر المسلمين بالخطر خلاص، أن الأمر كبير حينه، وصل لهاي المرحلة أن يشلعون الخيمة. فقالوا خلاص، أدركوا أنهم خلاص يعني بينهزمون أمام مسيلمة الكذاب، وأن الإسلام خلاص ما بيقوم هذا اليوم. إذا فاز مسيلمة الكذاب والله ما بيعبد، بيشركون العرب في هاي الجزيرة. خالد بن وليد إلى جيشه، عاد التنظيم. خالد بن وليد ميز المهاجرين عن الأنصار، وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحد منهم. شوفوا سبحان الله، قبائل ها، كل أب تحت راية واحد منهم، ليعرف بلاء كل فريق في المعركة. يبي يميز بينهم حينه، ويعرف من أين يؤتى، يعني وين العدوي، وين يهم المسلمين، الأعداء وين يهم، وين يصابون. شوفوا ذكاء خالد بن وليد. فاصل، وتريوني بعد الفاصل برد وكمل وياكم في برنامجكم نباكشراتهم.
نباكشراتهم
لا تعطيها الكثر لين تتأكد.
ليش ربطين الموضوع بأنك تتأكد ولا ما تتأكد؟ أنت عاطلنا لله ولا عاطلنا عشان يخلص لك شغل؟
صدقك يا أخوي، بس لازم نتأكد.
دام نيتك طيبة تم علم الجدمة، لا تخلي الشيطان يردك عن فعل الخير.
نحن بنعطي بنية طيبة وعند الله ما يضيع شيء.
بيض الله ويهكم، هاي الخوة الطيبة اللي كانت بين النبي والصحابة، يتشاورون ويتفقون ويسوون ويشجعون على الخير. وانت اللي تسمعنا الحين نباكشرات.
نباكشراتهم مع المحاضر الدكتور عبد الله موسى.
ردينا بعد الفاصل في برنامجكم نباكشراتهم، اليوم عن البراء بن مالك الأنصاري، هو أنس بن مالك. فبدأ خالد بن وليد في معركة مع مسيلمة الكذاب، ودارت بين الجيشين معركة قوية ما عرفوا المسلمين أعظم منها، ما لها نظير. وقوم يعني مسيلمة الكذاب ثابتين مثل الجبال، قوتهم كثرتهم اللي يعني قتلوا من المسلمين. يقول وأبدى المسلمون من خوارق البطولات، ما لو جمع لكان ملحمة. ملحمة، هذه الملحمة يعني بوصف يعني كبير لهذه المعركة، من أعظم الملاحم في التاريخ كانت. ثابت بن قيس رضي الله عنه حامل لواء الأنصار، يتحنط ويتكفن ويحفر، يعني يحفر لنفسه حفرة في الأرض. هذا منه ثابت بن قيس في الأرض، فينزل فيها لنصف ساقة تقريبا، ويتم ثابت في 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 مكانه ماسك الراية، يعني يجالد عن راية قومي حتى خر صريعا شهيدا، لما سقط على الأرض الشهيد. معركة كانت قوية وحاسمة، يعني شال كفن وشال لواءه. وزيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينادي في المسلمين، يقولهم أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. يقولهم أيها الناس والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله فأدلي إليه بحجتي فأدلي إليه بحجتي. ثم كر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل. يعني شوف البأس الشديد، يعني بدأ يقاتل ليه ما قتل جتلوه. وسالم مولى أبو حذيفة يحمل راية المهاجرين، كان يخاف على قومه أن يضعفون يزعزعون، فقال لهم إن لا نخشى أن نؤتى من قبلكم، يعني نخاف لأن نهزم من صوبكم أنتم. فقال إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون، إذا من صوبي أنا خيانة ولا غيره ولا ضعف. ثم كر على أعداء الله كرة باسلح حتى أصيب، بدأ يضرب فيهم ليه ما أصيب. لكن بطولات هذه كلهم يقولك لا شيء أمام بطولة البراء ابن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. شفتوا اللي سووه الصحابة اللي ماتوا، ثابت بن قيس، سالم مولى أبي حنيفة، وأخو عمر بن الخطاب. شوفوا براء ابن مالك رضي الله عنه يقول خالد رضي الله عنه يوم شاف يعني المعركة حامية واشتدت المعركة كان يدور البراء بن مالك، قال إليهم يا فتى الأنصار يلا يا براء بن مالك. التفت البراء لقومه، كل هم قسم منهم أقوام، خالد بن وليد كان يقول البراء بن مالك يا معشر الأنصار لا يفكرن أحد منكم، يعني لا تفكرون بالرجوع للمدينة، ما في رجوع، ما في مدينة بعد اليوم. يقول إنما هو الله وحده ثم الجنة، الله يما النصر أو الشهادة. كل قائد ياسي حمس حين قبيلته، حمل يعني بدأ يحمل عليه المشركين وحملوا معه، واجتمعوا الجيشين ويعمل بالسيف في أرقابهم يقطع فيهم، والمعركة حامية بين مسيلمة وأصحابه، ولجوا إلى الحديقة اللي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت. ليش سموها حديقة الموت؟ معركة كبيرة كانت لكثرة القتلى فيها في هذا اليوم. هذه حديقة الموت، يعني يقول هذه رحبة الأرجاء سامقة يعني عالية الجدران، أغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنود عليهم أبوابها، أغلقوا الأبواب عليهم وتحصنوا بعالي جدرانها، مسيلمة الكذاب اللي كان يدعي النبوة، وقاموا يمطرون على المسلمين بالنبال بالسهام من داخلهم ويتساقطون مثل المطر. يا الله شوفوا المعركة كيف كانت. تقدم البطل المغوار البراء بن مالك بطل قصتنا اليوم، وقال يا قوم خلوني على ترس، ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح، ثم قذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها. يحطون في هذا المنجنيق ويرمون منه البراء بن مالك، أول فداء ها اللي تقولون أعوذ بالله، هذه اليوم ينتحرون وأعوذ بالله، لكن هذا كان في خير، كان مضطر أن يسوي كذي حتى لأنه كان في أرض المعركة لازم يقتحم. يقول فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب، يا شهادة يا أفتح لكم الباب. يقول في لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، وكان ضئيل الجسم يعني خفيف ها نحيل، رفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت بين الآلاف من جند منه الكذاب مسيلمة الكذاب، فنزل عليهم مثل الصاعقة ويضرب ويجالدهم أمام الباب أمام الحديقة، ويعطيهم في رقابهم ويقتل 10 منهم. فتح الباب يعني, ويوم فتح الباب طبعا تقريبا يعني 3-9 كانوا أظني, ويا أو 8 جرحى كانوا من اللي رموهم بالسهم وضربة بالسيف. يو المسلمين تدفق المسلمون إلى حديقة الموت من لدار من حيطانها وأبوابها, وبدأوا بالسيوف في رقاب المرتدين اللي كانوا لايذين. الحين شوفوا ياسين فرون يشردون, ها كانوا يلوذون بالجدار بعد ما اقتحم البراء ابن مالك, حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000 من ربع مسيلمة الكذاب. هذا الكذاب وصلوا إلى المسيلمة وجتلوه وانجتل هذا اللي مات موت شلاب مثل ما يقولون. البراء بن مالك حمل البراء بن مالك إلى رحلة يعني على ناكته يعني شلوه عشان يداوونه. وقام خالد بن وليد شهر يعالجه من جراحه حتى الله سبحانه وتعالى شفاه, وكتب له الشفاء وكتب له النصر على يد البراء بن مالك الأنصاري. شوفوا القوة, هذا كلام لكم يا خدمة وطنية يا جيشنا المغوار, خليكم أقوياء بقوة إيمانكم, لا تتخاذلون أمام الأعداء. الحمد لله نحن في أمن الحمد لله, لكن لا قدر الله لا قدر الله, وأمرت من ولي الأمر لا تكون جبان لا تكون خواف, النصر أو الشهادة في سبيل الله. البراء بن مالك الأنصاري كان يتمنى الشهادة في حديقة الموت, حتى يقول لي واحد من عيالنا اللي صاروا يجاهدون في الحرب اللي صارت تعرفونها أنتوا طبعا, يقول كنت أتمنى بس يتيني رصاصة, كان ملهوف للشهادة. قلت لا, احرصوا على النصر, قوة لدولتكم تردون الأعداء. فكان يعني يحبون الشهادة في أرض المعركة. بدوا عاد طفقوا يخوضون المعارك واحد بعد الأخرى, هذا الجيش بقيادة خالد يبون الأمنية هاي تتحقق, فيلحقون أمنيتهم أنهم يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان يوم فتح في بلاد فارس, تحصن الفرس في بعض القلاع الأقلاع منه المرتدين هذيله, حاصروهم المسلمين وحاطوا فيهم حول الصور حاطوهم ولفوا عليهم, فطال الحصار واشتد البلاء على منه على الفرس, وجعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد, ها علقت بها كلاليب من فولاذ حميت بالنار حتى غدت يقول أشت وهجا من الجمر. خلوها مرة في الضوء ليما يعني كان حمر زيادة على اللازم, وكانت تنشف في أجسام من المسلمين وتعلق بهم, هم الفرس اللي سووهم, دخلوهم داخل فيرفعونهم إليهم إما موتى وإما على وشك الموت في أجساد المسلمين وتعلق بهم. فعلق يقول كلاب منها بأنس بن مالك, من الكلاليب اللي نزلوه منه بأنس بن مالك, أخو منه أخو البراء بن مالك, فما إن رآه, لأن كان كل واحد ماسك قبيلته, فما إن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن ومسك بالسلاسل اللي تحمل أخوه, وجع وبدأ يعالج يعني هالكلالك يشيله من جسمه. أخذت يده وكانت تحترق ودخن يدها, ما التفت لما أنقذ أخوه أنس بن مالك وطاح في الأرض, يده يعني يده عظامه ما فيها لحم, تخيلوا العظام بدون لحم, حرق يعني شوفوا الخبث اللي كان فيهم. وفي هذه المعركة دع البراء بن مالك الأنصاري الله أن يرزقه الشهادة. الله أجاب له دعاءه، خر سريعا شهيدا كان يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى. البراء بن مالك رحل بشهادة إلى الجنة وأقر عينه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه. هذا الإيمان العظيم اللي في قلوب الصحابة اللي ما يتزعزع. نحن ليش نقول هذه المواقف؟ هذه المواقف تنفع جيوشنا. هذه المعارك، هذه البطولات العظيمة من الصحابة وتضحياتهم، هذه لازم نسرد سيرتها لعيالنا في الخدمة الوطنية، عيالنا في القوات المسلحة، انهم يكونون مفتخرين بوطنهم، معتزين بدينهم، يضحون بالغالي والنفيس عشان يحمون راية الإسلام ويحافظون على حاكمهم، على الرأس، على الهرم، لأن المذلة في الضعف وفي الانهزام وفي الجبن والخوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. لا تكون جبان، خلك شجاع مثل قلب الصحابة. شفتوا موقف البراء ابن مالك كيف كان؟ شفتوا شو اللي صار في هذه المعركة العظيمة؟ لأن الإسلام يقوى منكم. فاصل وتريوني بعد الفاصل بنرد بنكمل وياكم برنامجكم نباكشرات.
نباكشراتهم
لا تعطي هالكثر لين تتأكد.
ليش ربطين الموضوع بأنك تتأكد ولا ما تتأكد؟ أنت عاطلنا لله ولا عاطلنا عشان يخلص لك شغل؟
صدقك يا أخوي، بس لازم نتأكد.
دام نيتك طيبة تم علم الجدمة، لا تخلي الشيطان يردك عن فعل الخير.
نحن بنعطي بنية طيبة وعند الله ما يضيع شيء.
بيض الله ويهكم هاي الخوة الطيبة اللي كانت بين النبي والصحابة، يتشاورون ويتفقون ويسوون ويشجعون على الخير. وانت اللي تسمعنا الحين نباكشرات.
نباكشراتهم مع المحاضر الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل في برنامجكم نباكشراتهم. اليوم تكلمنا عن موقف البراء بن مالك، كيف كان مقدام وقوي بالرغم من ضعفه، انه ضعيف لكن كان بطل من الابطال. طبعا الواحد ما يغتر بعمله ولا يغتر بقوته اذا هذا القلب كان ضعيف. لا يخدعنا الشيطان ويحاول انه يعني بعضهم يحقر له ذنوبه الصغيره ويرتكبها فيكون هذا اجمل واحد، لان اذا كثرت المعاصي والذنوب أصبح القلب ضعيف، إيمانه ضعيف. كل ما كان الإنسان المسلم قريب من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطي الآلاف من الحسنات، يبارك له في يومه ويدخله الجنة. الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه الطمأنينة. الله سبحانه وتعالى يدخل له في الجنة كنوز وألماس وذهب وياقوت ولآلة وأنهار وديان، لأن رسخ في هذه الدنيا أعماله اللي ثبتته وجعلته من أقوى الناس. من أعظم الأشياء أن اللي تقوي الإنسان حتى جسديا إذا كان اعتقادنا بالله راسخ وقوي، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الذي يؤمن به، يعطي شجاعة وطمأنينة في قلبه. الله سبحانه وتعالى يجعل عباده الصالحين من أقوى الناس، مع أن تشوفونهم ما في لا جسم ولا شيء، لكن يقولك تعال إذا فيك خير تعال وشوف شو بيسوي، بإيمانه بيغلبك حتى لو هو ضعيف. يعني ممكن هذا بجسمها لكن يوم يشوف هذا مقدم عليه يخاف يهون شوية. فكان البراء بن مالك رغم صفاته، رغم يعني قوة جسمه، لكن استفادوا المسلمين وبالأخص جيش خالد بن وليد يوم قاتلوا المرتدين مسيلمة الكذاب وفدى نفسه، مع أنه عرض نفسه الموت ممكن كان يقتلونه، لكنه تقوى وقواه الله سبحانه وتعالى ونصر به المسلمين في هذه المعركة. لأن لو كان منتصرين مسيلمة الكذاب في هذه المعارك لما شفتوا الإسلام، لما شفتوا المسايد، ولا شفتوا ولا سمعتوا بلا إله إلا الله. لكن الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين بشخص ممكن يوم تشوفونه تحتقرونه، حتى ما نحتقر الأشخاص لا أشكالهم ولا أجسامهم ولا غيرهم ولا بعصبياتهم. القوة في القلب، القوة في القلب اللي يكون راسخ بالعقيدة والإيمان بالتوحيد وبصفات الله سبحانه وتعالى. كانوا يستنشقون في المعركة الصحابة يوم كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كأنهم يشمون، يعني كأن واحد يشم ريحة الجنة، فهذا يقويهم. أنا أذكر واحد كان يحاضرنا في دورة من الدورات، يقول في بعض الجيوش الغير الإسلامي اللي تقاتل المسلمين وتقاتل دول، يقول عندهم واحد يرفع من معنوياتهم. كيف يرفع من معنوياتهم؟ يقول شوفوا هذا المسلم، هذا ترى ياي يبا يمنعك من حريتك، يبا يمنعك من دخولك هذا المرقص اللي تروح له، أو يبا يمنع منك، يمنع عنك شرب الخمر، يبا يمنع عنك الزنا. فيبدأ يخرب السمعة، عشان شو يسوي؟ يرفع من معنوياتهم. فهم يدخلون المعركة ومعنوياتهم كبيرة أنهم ينتصرون على هذيل اللي جايين يخربون عليهم ملذاتهم والدنيا وغيره. يقول هذا نوع من التحفيز المعنوي. أما نحن تحفيزنا المعنوي أن نعرف الشهادة، نعرف الجنة، فالواحد كأنه يشم ريحة الجنة وهو يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما يتحسف لا على ضربات السيوف ولا على الجراح ولا على غيره. ونحن شفنا أخواننا وربعنا وعيالنا اللي زارهم رئيس الدولة أثناء المعارك هذه، مو مصاف المستشفى وطلب من رئيس الدولة أن يرجع وين؟ إلى أرض المعركة، حب خلاص، لا خوف ولا أي شيء في قلبه، حب الله سبحانه وتعالى. إذا القلب هذا امتلأ من حب الله سبحانه وتعالى، الجوارح كلها بتقوم بالأعمال الصالحة اللي بتبعد عنها الشر والعياذ بالله، ويستقوى، والملائكة تحضر وتدعي الملائكة وتحف الملائكة اللي يكونون في مجالس العبادة، لأن اللي قلبه حي واللي قلبه مليء بالإيمان وفي كل مكان يجلس على الأقل بيعلمهم شيء، الملائكة تي وتحفهم، الملائكة تحفهم بجناحيها وتدعي لهم تستغفر لهم. لأن ما في خير في ميلس من الميالس إذا ما في قال الله قال الرسول وبال على صاحبه. حتى لو نحن فتحنا ميالس لازم فيها قال الله وقال الرسول. هذا كله الحمد لله، هذا الإيمان اللي تعلمناه الحمد لله من الكتاب والسنة وبسماعنا وقرايتنا لسيرة الصحابة. هذه السير يعني ينقلها واحد جيل بعد جيل بعد جيل، وشيء يكون مسطر في الكتب معروفة. يعني واحد أحيان يعني أنت أحيانا تذكر قصة فلان وينقلها فلان وينقلها فلان وينقلها فلان، وتم يتناقلون أجيال بعد أجيال. يصح أن فيها بعض الأشياء الضعيفة، لكن السير يعني تعامل بمعاملة الأنس، الواحد يأخذ الدروس والعبر منها، ويعرف أن الجنة حق، ويعرف أن الله سبحانه وتعالى حق، أن الواحد ما بينال هذه الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، برحمته وفضله بندخل الجنة، لكن بتضحيات، لازم في تضحيات في هذه الدنيا، نصبر عن المعاصي، نصبر عن اللي يغضب الله سبحانه وتعالى، حتى يتغمدنا الله برحمته وفضله ويحقق لنا الإيمان في قلوبنا، وندخل الجنة وياكم بإذن الله، نلتقي في الجنة بإذن الله. لأن نحن مبتغانا في هذه الدنيا نعمل عمل صالح ونكون مع الله سبحانه وتعالى مثل ما وعدنا جنات تجري من تحتها الأنهار. فالواحد يعني عايش في الدنيا وهو عنده محفز معنوي عظيم أني انتصر على عدوه، انتصر على الأعداء، أني يدافع عن وطني، يدافع عن الإسلام، يدافع على رأس الهرم، ولي أمره، حاكمه، قائده. لازم يكون لك عندك ولاء في دول من الدول. صح أن ممكن حاكمهم ظلمهم، لكنهم خربوا بلادهم، يوم طلعوا على حاكمهم أصبحوا مشردين، ما عندهم مأوى، ما عندهم مكان، ما عندهم أمن، ما عندهم أمان. فالواحد يفكر ويتعظ من اللي حواليه حتى يعني يحفظ نفسه من هذه الأشياء. لكن شوفوا يعني ذكاء خالد بن الوليد، خالد بن الوليد رضي الله عنه في هاي المعركة اللي طيناها لكم، وكان البطل الشجاع البراء بن مالك. شوف خلى كل قبيلة وزعهم مجموعات يقاتلون، كل واحد عنده يعني ميزة يتميزهم. هذا من دهائه. القائد لازم، قائد الجيش أو قائد أي مكان، لازم يكون ذكي، يفكر كيف ينتصر وكيف يحقق الانتصار حتى لو بعدد قليل، لكن يعني بدهاء، بقوة. أحيانا الله سبحانه وتعالى يفتح على الإنسان فكرة، هذه الفكرة تدخل على الواحد الملايين، ملايين. مثل بعض المشاريع هذه دخل على هي فكرة كانت دخلت عليه ملايين، وحين يبيع فكرته حق أي واحد من الشركات كذا. خالد بن وليد يعني تعلمون الجيوش حينه حفر الخنادق وغيره كلها من ويأخذون من دهاء وذكاء خالد بن الوليد القائد المغوار، اللي يعني قائد هذا الجيش ضد مسيلم الكذاب، وكان البطل خالد والبطل الصحابة والبطل البارز اللي هو البراء بن مالك رضي الله عنه. وكل واحد كان من يعني يعني مثل فصائل. نحن عندنا الحين في الجيش يسوون فصائل، فصيلة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، كل فصيلة قبيلة، وكل واحد فيهم يشجع، يقول حق قبيلته يشجعهم: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله. هذا القائد اللي يبث الشجاعة في قلوب أبنائه بالعزيمة والإصرار. البراء كان يقول حق قومه، كان هو بعد قائد من قوات قومه، كان يقولهم: يا معشر الأنصار، لا يفركن أحد منكم بالرجوع، لا تفكرون أنكم ترجعون للمدينة، ما في مدينة بعد اليوم. يقول الله أمامكم والجن، الله وحده ثم الجنة. ياس يشجعهم لما قوة المعركة هذه، قوة وعزيمتهم كانت قوية بخطة خالد بن وليد بفضل الله سبحانه وتعالى. اقتحم حديقة الموت وهزموا الفرس في هذه المعركة. فالواحد منا يسأل الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا ويبعد عنه كل شر. لذلك من أعظم الدعاء اللي كان يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم من يسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. شفتوا في المعركة هني الخير الانتصار، الخير أن الله يفتح عليك فكرة أو ذكاء، وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. شفتوا الشر اللي وقع في جيش المسلمين؟ شفتوا البلاء اللي وقع في بعض الدول، في بعض الشعوب؟ وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. يعني إذا الله سبحانه وتعالى جعلك من أهل الجنة بيسر أمرك لفعل الخير، ما بتفر يوم الزحف في المعركة أو غيره. وقال: وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. مسيلم الكذاب ارتد وليرتدوا وادعى النبوة، وسبحان الله في آخر لحظاتهم كانوا من أهل النار، مع أنك واحد من الصحابة كانوا وياهم أبو حنيفة هذا. يعني كان حتى أبو هريرة متعجب أن في بينه واحد من أهل النار، بشر طبعا واحد من اليالسين، فتعجب أبو هريرة، خاف أنه يكون هو، كانوا يلوس وكانوا وياهم أبو حنيفة هذا اللي كان في ويا جيش مسيلمة، اختر بالمال وبعرض عرض عليه أموال وارتد. هذا أبو هريرة كان يحتقر نفسه، يعني عرف أنه هو بيكون، كان متعجب كيف هذا بيكون من أهل النار، يعني كان يحتقر عبادته ويا عبادته، فارتد على عقبيه. لذلك شوف الدعاء هذا، وأسألك وأعوذ بك من النار، فلا تختار بعملك، حتى لو شو كنت لا تختار بعملك، يمكن لحظة تنتكس. وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك عنه عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل خير اللي سأله النبي أنت تحصله، وكل شر سأل الله استعاذ منه أنت تحصله بهذا الدعاء. وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعله تجعل عاقبته رشدا. في أعظم من هذا الدعاء أنكم تواظبون عليه وتدعون الله سبحانه وتعالى على هذه الوصية وهذا الدعاء اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا دعاء عظيم، أفضل الدعاء أن نحافظ عليه، أنك تسألون الخير كله ويبعد رب سبحانه وتعالى عنكم الشر كله. يعني لا تستهينون بأنكم تسألون الله الجنة. في بعضنا يدعي الله سبحانه وتعالى يبى وظيفة، يبى زوجة، يبى كذا أمور الدنيا. طيب اسأل الله سبحانه وتعالى الجنة والسعيد من النار، حتى الله سبحانه وتعالى يوفق في عملك وينجيك وينجي من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فكل أب وكل ولي أمر عليك أنك تغرس في قلوب عيالك الشجاعة والإيمان والتوحيد، وترفع من معنوياتهم وترفع حماسهم في الدين أو في الدراسة، حتى يعني ما يكونوا مهزومين. لأن مثل ما قلت لكم الشجاعة تي من التحفيز المعنوي، نحن يوم نقرأ الآيات والأحاديث ونعرف معانيها يينا محفز معنوي عظيم يخلينا أقوياء، يخلينا أقوياء وثابتين على هذا الدين. مبدأ ليش محافظ على الصلاة، ليش محافظ على السنن وعلى قراءة القرآن بشكل يومي؟ لأن عند مبدأ العبادة ما يتركها، خلاص تعود عليها، فالله وفقه. فعلموا عيالكم الطموح الأعظم هو رضا الله سبحانه وتعالى، وغاية الله سبحانه وتعالى قبل تكون غايتنا نحن هذه الدنيا وملذات الدنيا والسعي وراها، ورا هذه الدنيا اللي بتنتهي في يوم من الأيام، بتنتهي هذه الدنيا ومنكون بين يد الله سبحانه وتعالى. هناك بيبين، هناك بتبين بتبين شخصيتك ورعيتك لرعيتك لعيالك، كيف ربيتهم وانت شاب، كيف تعاملت مع اسلامك ويا وطنك ويا دولتك ويا اهلك ويا قبيلتك. كل هذا بنسأل عنه يوم القيامة. الصحابة تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مع يعني فوق كل هذا اللي صار فيهم كانوا ثابتين على دينهم على عقيدتهم. أنا ذكرتكم قصة الصحابي اللي قدامه كان يبول الأسرى من ربع من المسلمين ويشونهم ويقلونهم في الجدر كبير حتى يرجع عن ديني، قال ما أرجع عن ديني. صلى الله أن يوفقنا وإياكم ناخذ الدروس والعبر من هذه المواقف وهذه القصص اللي نحن نقول كنا إن شاء الله نكون شراتهم، نباك شراتهم في القوة والقدوة والإيجابية والإيمان وكل شيء، ونبتعد بإذن الله إذا الله بلانا بشيء نسر على عمارنا وما نظهره للناس. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، يبعد عنا وعنكم كل شر. قولوا آمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نباكشراتهم.